صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج فلسطينيو الداخل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج فلسطينيو الداخل. طبعا مستمعينا الكرام، نبقى إن شاء الله أقرب من أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، نتابع قضايا الداخل والأجندات في الداخل الفلسطيني المحتل في ظل ظروف كثيرة وصعبة ومعقدة يعيشها الأهل في الداخل الفلسطيني المحتل. طبعا سنتابع عدد من الملفات في هذه الحلقة، ودائما في الحقيقة ما يتصدر المشهد خلال كل الأيام السابقة جرائم القتل في المجتمع العربي وانتشار الجريمة، وفي كل يوم نسمع في الأخبار عن ضحايا جدد، ما الذي يجري، كيف تدعم هذه العصابات من قبل حكومة الاحتلال. هذا ما سنبقى نتحدث عنه ونعلي الصوت بكشف تداعيات هذه الجريمة المنظمة، وبالتأكيد سنتابع أيضا ملفات أخرى، لكن اسمحوا أن نتوقف الآن لنرفع على مسامعكم أذان العصر ومن ثم نتابع.
حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر. بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله.
أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله
صوت الأقصى 106.7 FM.
مرة جديدة نرحب بكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا نبدأ معكم هذه الحلقة وفلسطينيو الداخل. تطالعنا وسائل الإعلام الصهيونية المختلفة يوميا بأنباء حول قرارات جائرة للتضييق على فلسطينيي الداخل المحتل، وطبعا هذا إضافة إلى محاولاتها الحثيثة لتهويد الزمان والمكان في الداخل الفلسطيني عبر إصدار قرارات وقوانين عنصرية زائفة. طبعا يسعى العدو على مدار الساعة إلى تشتيت فلسطينيي الداخل وتمزيق نسيجهم الاجتماعي وجعلهم أقلية منعزلة عن الشعب الفلسطيني. عموما الآن سينضم إلينا السيد طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي، وطبعا سيكون معنا في محاولة لقراءة المشهد في الداخل الفلسطيني المحتل. دكتور طلال السلام عليكم.
عليكم السلام،
أهلا بك معنا. إذن فلسطيني الداخل عنوان مهم من عناوين قضيتنا الفلسطينية، هم يواجهون يعني اليوم وضعا صعبا في أكثر من مستوى. في البداية يعني كيف تراقبون المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد الفاضل؟
رأيي لك وللمستمعين، اولا يعني ربما كان الظروف دفعت الامور الى اندماج الفلسطينيين على الاراضي المحتله، كل الارض المحتله كما يتضح الان. والسبب في ذلك هو ان الحكومات الاسرائيليه وهذه الحكومه بالذات تتبع سياسه تجاه الفلسطينيين اكثر من واضحه، لا فرق فيها بين 48 أو 67 أو القدس أو إلى آخره. العنصرية جزء من هذا الكيان، وبالتالي وحدت الفلسطينيين أمام وضوح المخطط الصهيوني. الفلسطينيون في 48 مبكرا جدا جدا تعرضوا للعنصرية الإسرائيلية واكتشفوها مبكرا من خلال ممارسة الحكومات الإسرائيلية تجاههم، إهمال البلديات، معاملة الفلسطيني من الدرجة الثانية أو الثالثة كأنه مقيم مؤقتا ضيف ثقيل على دولة إسرائيل مصادرة أراضي. لهذا لعبنا في عام 76 مبكرا بانتفاضة ما يعرف بانتفاضة الأرض، وكان سببها واضح أن السياسة الإسرائيلية تصادر الأرض الفلسطينية تحت عناوين متعددة، التطوير، الاحتياجات الأمنية العسكرية، وبالتالي تضغط على الفلسطينيين، أمر الذي فجر ما يعرف بانتفاضة الأرض عام 76. على جلدهم ترعرعت العنصرية الإسرائيلية أن وصلت إلى هذا المستوى من الوضوح. الآن إسرائيل الدولة في ظل الائتلاف الحكومي المعروف الذي لم يعد يخجل بأن توصف هذه الحكومة على أنها حكومة عنصرية، والعالم بدأ يلاحظ ذلك. نلاحظ جملة من الخطوات والقرارات التي تستهدف فلسطين، على رأسها يعني إسرائيل سمحت بتدفق الأسلحة لكي يأكل الفلسطينيون بعضهم البعض، وهي تشجع وتدعم من تحت باطن وأيضا بشكل مباشر العنف الداخلي، بحيث وصل الضحايا خلال هذا العام إلى ما يقرب من 180-190 مواطن فلسطيني، وهي تمارس هذه السياسة لإضعاف الدور الفلسطيني والانتماء الفلسطيني والنسيج للاجتماع الفلسطيني. تمار بن جفير منذ أول يوم له في الحكومة قال بتشكيل ما يسمى بالحرس القومي أو الحرس الوطني، مهمته كانت الفلسطيني في 48. المترج باعتبار وزير المالية حجب المخصصات المالية عن المحليات في 48، وبالتالي هناك محاولة لجعل حياة الفلسطينيين في 48 هي مستحيلة صعبة، عليه أن يرحل اليوم أو غدا، ربما يعني ما حدش يصدق ذلك. ولكن ذكرنا هذا بليبرمان لما كان في وقت سابق قبل أكثر من 10 سنوات، لما كان بيجري الحديث عن تبادل الأراضي، كان بيطرح تبادل أراضي مع 48، يعني السلطة الفلسطينية لو جرت طبعا المفاوضات والاتفاق بتاخذ 300,000 فلسطيني من الجليل تضمهم إلى أراضي الضفة الغربية. طبعا تجاوزنا كل ذلك، الآن إسرائيل بتشتغل على بسط السيادي وحكم الصراع على كل الأرض الفلسطينية، ولكن بقصد الفكرة التخلص من 2 مليون فلسطيني موجودين في 48، مرحلة أولى دخلهم نحو الضفة الغربية، ومرحلة ثانية نحو أيضا فكرة صهيونية ليست جديدة، وهي عنوانها أن البديل للفلسطينيين هو الأردن. ما حدا يناقش بأنه هذا كلام فارغ وأنه هذه مجرد يعني تصريحات شعارات طرحها شارون أو غير شارون وانتهى، هذا في صلب الفكر الصهيوني والسياسة الصهيونية. إذن هناك معاناة شديدة للفلسطينيين في 48، وهم تحت ضغط المكبس الإسرائيلي كل الوقت بكل الأشكال والممارسات والقوانين العنصرية التي تؤخذ يعني بحق الفلسطينيين بصفة عامة، ولكن من يكتوي فيها قبل غير من الفلسطينيين هم الفلسطينيون في 48.
نعم. طيب الآن يعني عندما نتحدث عن الجهود التي تبذل إسرائيليا بشكل منظم يعني من أجل جعل الفلسطينيين أو عرب الداخل هامشيين في كافة مسارات الحياة، ورأينا حتى أنهم سنوا قوانين من أجل الضغط عليهم، فلسطينيا كيف يتابع هذا الملف برأيك دكتور طلال؟
والله فلسطينيا حتى الآن يعني الفلسطينيون استنادا إلى الطوارق السياسية، الخلافات السياسية، بمعنى من وصل إلى قناعة بأن موضوع 48 67 ما فيش منه، ما عادش في مجال ل يعني تحصيل أو انتزاع دولة فلسطينية في الأرض المحتلة عن 67، بنشوف إنه في منطق بيراهن كثيرا على عرب الداخل ويرى في دورهم جزء من معركة الساحات أو وحدة الساحات. يعني هذا كان في تجربة في سيف القدس، وهذه التجربة خلقت قناعة وخلقت واقع يضع 48 في إطار استراتيجية وحدة الساحات، بينما بطبيعة الحال طرف آخر معنا السلطة الفلسطينية ما تزال تمارس السياسة وتراهن على موضوع دولة فلسطينية ومفاوضات وحلول سياسية ومقاومة شعبية سلمية، وبالتالي يعني لا تجرؤ على أن تقيم جسور أو تراهن على عرب 48. يعني بمعنى التعاون أو التنسيق غير موجود نسبيا، و يعني يطرح شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكأنه هؤلاء جزء من دولة إسرائيل ولا يصح أن نتدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، مع أنه إسرائيل الدولة والحكومة يعني تتدخل وتفرض قناعاتها ومارساتها على كل تفصيل فلسطيني صغير. إذن أنا بشوف أنه المستقبل ليس البعيد، سنلاحظ بأن دور العرب الداخل سيكون دورا مركزيا في الصراع مع الاحتلال. بالنظر لتجربة طويلة عاشوها مع الاحتلال ودفعوا على جلودهم معانيات استمرت لعقود طويلة، وهم برأيي يعني أنضج في فهم الحالة الإسرائيلية وطريقة التعاطي مع هذا المخطط الصهيوني. نحن نسير على كل حال، يعني حتى لو كان في خلاف فلسطيني بالمعنى السياسي الذي ذكرت، لكن الواقع أن إسرائيل فتحت الباب أمام انفجار الصراع على المستوى مستوى كل فلسطين التاريخية، يعني أنه مسألة هذا الخلاف وتأثيره مسألة وقت ليس أكثر، وسيتضح لاحقا أن الشعب الفلسطيني موحد في 48 وفي 67 وفي غزة وفي القدس وفي كل مكان تحت ضغط أن إسرائيل هي التي تدفع نحو مصادرة كل الحقوق الفلسطينية وممارسة سياسة تطهير أنتي ضد كل الفلسطينيين.
طيب الآن يعني هناك أصوات الآن في الكيان الصهيوني تحاول مرارا وتكرارا التأكيد على أن وجود العرب في الداخل الفلسطيني المحتل خطر على وجود إسرائيل في المدى البعيد، ما أهداف هذه الأصوات؟
هو صحيح إن وجود عرب 48 وجودهم في إطار الشعب الفلسطيني الموجود هم خطر على وجود إسرائيل، بس بدك تلاحظ في إنه يعني يهيمن على الأداء السياسي والفكر السياسي والخطاب السياسي الإسرائيلي فكرة إنه إسرائيل تواجه خطر وجودي. كل ما حكوا عن إيران تواجه خطر وجودي، العقد الثامن خطر على الوجود الإسرائيلي، يعني هاي الفكرة مزروعة لأنه هم يعرفون بأن وجود إسرائيل لا يمكن أن يستمر طويلا وأنه هذا الوجود مرهون بجملة من العوامل. 48 مناطق 48 عرب 48 عن جد بشكله عنصر قوي في تهديد وجود الدولة الإسرائيلية. هذا ما بيعطي إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية مبرر أن تواصل اتخاذ القوانين العنصرية والضغط على الفلسطينيين، بالعكس يعني استمرار هذا الضغط سيولد الانفجار، ولما بيحصل الانفجار في الداخل يكون مؤذي أكثر بكثير من الانفجار في الضفة الغربية مثلا أو القدس، لأنه هذول موجودين في مسامات المجتمع الإسرائيلي وبيعرفوا كل نقاط الضعف وبيعرفوا أكثر كيف يتعاملوا مع هذا المجتمع وهذه الدولة وأدواتها. لذلك نعم يعني من يحذر من أنه هؤلاء يشكلون خطر وجودي هذا صحيح، ولكن تدور مباشر أكثر خبرة في التعامل مع الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها وكجزء من الشعب الفلسطيني مزروع داخل إسرائيل، لا تستطيع إسرائيل أن تتعامل معهم كما تتعامل مع خلف الجدران التي حلقتها سواء حول قطاع غزة أو حول الضفة الغربية. هؤلاء داخل الجدران، داخل مسامات المجتمع، داخل كل مكونات الدولة والمجتمع الإسرائيلي.
طيب الآن في زاوية أخرى سيد طلال، محاولات طمس الهوية العربية الفلسطينية لفلسطيني الداخل، هذا هدف بالنسبة للإسرائيليين. دعني أريد أن أسألك هنا، يعني مدى نجاح الكيان الصهيوني بتحقيق هذا الهدف بناء على قراءتك للواقع اليوم؟
ما هذا هدف قديم وفشل. لما حاولت الحكومات الإسرائيلية السابقة صهيونة الفلسطينيين ومحاولات دمجهم، ثم أسرلت الإسرائيليين، ثم طرح الفلسطينيون شعار كان مهم جدا، ربما كنا بنشوفه شكل من أشكال المرونة غير الضرورية سابقا، لكن شعار المساواة كان هو شعار لفضح العنصرية الإسرائيلية. موضوع الأسرلة خلص، انتهى، ما عادش موجود.
نعم،
الفلسطيني يعلن عن هويته الوطنية الفلسطينية بدون مواربة، بالتصريح وبالتلميح وبالعمل السياسي، رغم ما يبدو أحيانا من مشكلات في الإطار السياسي أنه يعني هناك من يحاول أن يتقرب من الحكومات ويتزلف حتى لحكومة نتنياهو، أقصد كتلة منصور عباس، الانقسام الفلسطيني في الداخل المضر كثيرا، ولكن الهوية الفلسطينية أكثر وضوحا من أي وقت سابق، ما عادش حدا يخجل من الحديث عن منظمة التحرير والهوية الفلسطينية والانتماء الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية، ما عادش أصبح هذا يطفو على سطح كل أمل فلسطيني في 48 تماما، تسمع الخطابات كأنك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
أدل على هذا الفشل في يعني السيطرة على، دعني أقول، الهوية الفلسطينية حضور ومساهمة فلسطيني الداخل ودعمهم اللافت اليوم للأهل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وحضورهم أيضا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. في هذه الزاوية كيف يمكن تعزيز هذا الحضور سيد طلال؟
شوف، الحضور أصبح واضح جدا جدا، لأنه في القدس من يحمي القدس بشكل مباشر هم أهل القدس وأهل 48 أصبحوا، لأنه إسرائيل بتتخذ إجراءات عملية كثيرة لمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية، أهل قطاع غزة طبعا لا يصلون إلى القدس، لمنع الفلسطينيين 67 في الضفة الغربية من الوصول إلى القدس. رغم ذلك يصل عدد، لكن العدد الأكبر، الحراس الأكبر، الاستنفار الأكبر، الحشد الأكبر يأتي من 48 بالإضافة إلى المقدسيين. أنا برأيي ما عادش الموضوع بيحتمل تكتيكات ولا مواربة ولا إلى آخره. إحنا شعب واحد، هوية واحدة، لابد أن يندمج الفلسطينيون 48 بإطار المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة اللي حتى الآن مقسمة ومكسرة ومهشمة. بس لما بنتحدث عن إنهاء الانقسام بهدف استعادة الوحدة، الفلسطينيين في 48 لازم يكونوا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية العامة سواء بالشعار والهوية أو بالكفاح. خلص إسرائيل فتحت نفسها وأعلنت عن نفسها دولة عنصرية، دولة عنصرية ضد مين يعني؟
نعم.
مش ضد بس اللي في الضفة الغربية، وإنما ضد العرب في 48، وبالتالي هذا يعجل من ضرورة التنسيق واتخاذ إجراءات وحسابات تضمن وجودهم في قلب أي استراتيجية وطنية فلسطينية، طالما إنه الصراع على كل فلسطين التاريخية وليس على الضفة الغربية والقدس.
شكرا جزيلا لك سيد طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا في هذه المداخلة. مستمعينا الكرام، الآن سنذهب لمناقشة قضية أخرى مرتبطة بفلسطينيو الداخل. معنا الآن سيد حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وتحية لك والأستاذ المستمعين الكرام.
أهلا بك معنا. يعني التركيز على قضايا فلسطينيو الداخل، وكنا قد أشرنا في حديثنا منذ بداية الحلقة إلى حضور ومساهمة فلسطيني الداخل ودعمهم اللافت للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك، لكن رغم هذه الصورة اليوم أنت تعرف محاولات تعزيز جرائم القتل والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل، في ضوء كل هذا كيف يمكن قراءة المشهد؟
يعني ظاهرة الإجرام والقتل داخل أهلنا في عام 48 هي لم تكن في السابق، هي ظاهرة جديدة وتتعاظم مع الوقت وخاصة في السنوات الأخيرة، وذلك يعود لسببين. السبب الأول هو أن الشباب يعطي مظلة حماية أصحاب العصابات وبعض عصابات الإجرام والذين لهم ارتباط في مافيا داخلية وهم يحملون السلاح ويمارسون القتل بحماية من الأجهزة الأمنية. الأمر الثاني هو أن المجتمع العربي نفسه لا يوجد فيه آلية لحصار المشكلات التي يمكن حصارها وهي صغيرة دون أن تكبر وتصبح حالة عرية بين العائلات. لذلك نحن نشهد جهد إسرائيل واضح لضرب شبكة العلاقات الاجتماعية لأهلنا في داخل 48، خاصة بعد أن برز لهم دور واضح في إسناد أهلنا في مدينة القدس في عام 2021 قدام جيش القدس، حيث قام أهلنا في منطقة النقب وفي المدن المختلطة بنصرة أهلنا في مدينة القدس سواء في معركة البوابات أو في معركة باب العمود، ساحة باب العمود التي كان هناك دعم واضح لدرجة أن الاحتلال أغلق الطرق الرئيسية والسريعة، مما دفع بأهلنا في المدينة للذهاب بالسيارات لإحضارهم إلى المدينة. هذا البعد الوطني التي أيضا شفته في المدن المختلطة من مظاهرات وتأييد للقضية الفلسطينية والمناداة لطرد الاحتلال خاصة في منطقة اللد ورملة وحيفا ويافا وكثير في المدن العربية، هذا يجعل الاحتلال يحاول ضرب شبكة العلاقات الاجتماعية للفلسطينيين داخل ويستفيد بذلك في ضرع الشقاق والشك بين قطاعاته. لذلك نجح الاحتلال إلى حد كبير في تعميق هذه الظاهرة. اليوم هذه الظاهرة هي حديث كل قيادات الداخل وحتى لجنة المتابعة العربية التي يقودها محمد بركة وإخوانه هناك يولو هذا الموضوع وهذا الظاهر أهمية كبيرة، لكن للأسف ما زالت مرة لأن الشرطة لا تبذل الجهد الكافي لمحاصرتها ومعرفة جذورها والقضاء عليها.
طيب الآن يعني في ظل هذا الواقع في الداخل الفلسطيني المحتل، هناك دعوات من أجل تعزيز الحضور لفلسطينيي الداخل في القضايا الوطنية، لأكيد نحن بحاجة إلى استحضارها معهم ومحاربة كل جهود الاحتلال ومنها جرائم القتل بشكل معاكس، واستحضار القضايا التي يجب أن يتم تفعيل فلسطينيي الداخل فيها. كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟
في هذه المسألة بالذات لا شك أننا يجب اليوم أن نذهب باتجاه وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المعركة، خاصة وأن في عام 2021 شهدنا حدثا تأسيسيا وهو أن كل الفلسطينيين 14 مليون فلسطيني كانوا جزء من المعركة. فبدأت الأحداث بالقدس، تم نصرة أهلنا في 48 لأهلنا في المدينة، أما قطاع غزة الذي والمقاومة في غزة التي أيضا كان لها دور مهم في مؤازرة أهلنا في مدينة القدس، تم حركة تضامن لم نشهدها في تاريخ الشعب الفلسطيني. في كل المدن الأوروبية والأمريكية كان هناك حركة تضامن غير عادية، يعني قدرة في 300 في شيكاغو على سبيل المثال. لذلك هذا يحتاج منا أن نتوحد على استراتيجية جميعا كشعب وفق ممكنات كل ساعة. لا شك ما أهلنا في 48 هم جزء من النظام الفلسطيني، لكن من الآن نخضع للاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على القتل والعزل والاستفراد. هو الاحتلال يريد أن يعزلنا عن بعضنا البعض، فنحن ويشوه صورتنا في نظرنا في كل تجمع. فأهلنا في 48 هم معزلين تماما عن غزة، معزلين عن الضفة الغربية، معزلين عن قوى الخارج، ونحن كذلك. حتى أن الزواج اليوم لا يتم بين الفلسطينيين في المناطق الأربعة. لذلك نحن يجب أن نتبنى كما تفضل استراتيجية لمواجهة الاحتلال وفق ممكنات كل ساعة.
نعم.
كلنا نصب في استراتيجية واحدة، هذا هو أملنا وأملنا للنصر بدون وهذا هو وحدة الساحات كما تقول بدأ لوحدة الساحات الفلسطينية وليست وحدة الجبهات. هو تطور وحدة الجبهات وهذا أمر مهم وبالغ الأساس، لكن في الأساس علينا نحن الفلسطينيين أن نجمع نقاط القوة لدينا كشعب وأن نعيد الفعالية لأهلنا في الخارج قوة الخارج وأيضا قوة الداخل إضافة لقطاع غزة والقدس الغربية، فإن ذلك سيكون بالتأكيد تفعيل الشعب الفلسطيني كله في مواجهة الاحتلال أينما وجد هو الخيار الأفضل والذي يجب أن نفعله، لأن أهم ما أسقطته معركة سيف القدس 2021 هو أن دول الفلسطينيين وأن كل الأطر التي نشأت على أساس برنامج المرحلة 67 سقطت، وبدأ واضحا للعالم أننا كلنا شعب واحد نقاتل ضد الاحتلال سواء في 28 أو في غزة أو في الضفة أو في الشتات، فنحن عالقين جميعا، لم يحل أحد إلا مشكلته، نحن عالقين هنا في غزة بالحصار، وعن في عام 48 لم يحل مشكلته من خلال الاندماج، الهوية اليهودية هي هوية طاردة ولا تسمح بالإبناء بدمج العرب في الهوية الإسرائيلية، وبالتالي هم يعانوا من العنصرية والتمييز وإلى آخره. أيضا أهلنا في الشتات هم أيضا لم يحلوا مشكلتهم، هم أيضا الآن خارج نطاق القرار السياسي وما آخره، ولا يوجد لهم دور فاعل في بشكل كبير كما كان قبل عقود، وكانوا هم من يحملوا أعباء المواجهة مع الاحتلال بين فترة الثمانينات والسبعينات وإلى آخره. إذن علينا أن نهتم بما تفضلت به، ما هو دور أهلنا في 48، ما هو دورنا مثلا، ما هو دورنا أهلنا في عام 80 في الشتات بالضفة الغربية، هل يجب أن نقطع جميعا لسياسة الفصل والاحتفاظ وكل منطقة تعتمد بشؤونها
وهنا يجب العودة إلى منطق تعزيز الساحات والحضور فلسطينيا في قضايانا الوطنية التي تجمعنا جميعا. أشكرك جزيلا سيد حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا. أستاذ حسن لك جزيل الشكر. ومستمعينا الكرام، طبعا ما يتعلق بجرائم القتل كنا قد تحدثنا مع السيد معاقل الهواش لعضو المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وطبعا الواقع الذي يعيشه فلسطيني الداخل صعب وخطير. سنأخذ جانبا مما جاء في مداخلته في مشاركته في وقت سابق، ونحن نتابع على مدار الساعة أوضاع فلسطيني الداخل.
العنف والجريمة خاصة في داخل فلسطين هي قضية سيدة الموقف، لأنه بالفعل يعني الأمر زاد بالكثير. نحن في الجنوب نشعر بهذا الأمر، ولكن لدينا ما يسمى بالعادات والتقاليد، نحن كعرب في الجنوب نتمسك بهذه العادات والتقاليد التي كان يعني يستعملونها أباءنا وأجدادنا، وهذا يعني واضح للعيان بأنه يخطط إلى الأمر بشكل كبير وبشكل واضح. المشكلة في أنه الجريمة المنظمة، وهذه الجريمة يعني كان في سابق الزمان أنه على سبيل المثال في الجنوب لا يعني لا يأخذ الضفار بشكل زي ما هو موجود اليوم، كان يعني في مفاوضات وكان في حديث وكان في يعني دية بدل القتل محل القتل. يعني هذا الأمر جديد وهذا دخيل علينا، نحن ليس يعني مش متأكدين تماما من أين أتانا، ولكن هذا الأمر نحن نقول بشكل واضح وصريح لأن المؤسسة الإسرائيلية لها يعني باع في هذا الأمر، لأنه السلاح حدث ولا حرج، المحاكم حدث ولا حرج، يعني لا الشخص اللي بينمسك وهو قاتل يعني تقريبا يترك، يعني تقريبا لا يأخذ جزاء، فهذه كل هذه الأمور تشجع على هذه الجريمة النكراء. هذه الآفة هي آفة صعبة ومؤثرة جدا، خاصة يعني على شعبنا وعلى جماهيرنا. نحن في كل المناطق نقوم يعني بإحياء لجان، لجان أفشاء السلام ولجان صلح، وكل هذه اللجان يعني تعمل في تطوع بشكل تطوعي، ونحاول من خلال يعني أن نبحث أين يعني أين توجد المشاكل، ونحاول أن نستبق هذه المشاكل، لكن الأوضاع جدا متسارعة، ويعني القفلة يعني في تزايد، وهذا الأمر جدا مقلق، هذا الأمر جدا يقلق كل الأهالي يعني في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط في المدن وفي القرى وفي المضارب. هذا أمر يعني صراحة في آخر كم سنة كان الوضع يعني يتزايد، نحن لا نعلم ولا نستطيع أن نجزم لأن يعني هذه الأحداث هي أحداث عادية وعفوية. جميع الإخوة المناصرين للحق والمناصرين لأنه تكون أخوة فعلية بين هذا الشعب وبين هؤلاء العشائر والقبائل، كل هذه الأمور هي أمور مدروسة، ونحن لا نقول بأن نحن نحمل المؤسسة الإسرائيلية، ولكن كمان احنا بدنا نكون واقعيين ونحمل انفسنا. يعني كان السابق على سبيل المثال عند العرب يعني حتى لما يقتتلوا في الجنوب اذا كان معاه على سبيل المثال 60 او شبريه وبيشوف خصمه فش معاه هذا السلاح، فاحتراما للإنسانية والمجتمع الطيب فهو يرمي سلاحه ويقاتل بيديه. أما اليوم يعني أنت لا تستطيع تعرف من هو قاتله ولماذا قتل. هذه الأمور هي أمور جديدة في آخر 10 سنوات، أمور جديدة وأمور جدا خطيرة يشعر بها المواطن في الجنوب وفي الشمال وفي كل مكان.
حيفاء للدوارة يافا تصنع أقدار وتحمل عرش الإباء الأباة ولا ترضي وجه العداء بالكفاف.
إذن كان هذا صوت سيد معاقل هواش هواشلة متحدث عن جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل. وصلنا بهذا إلى ختام هذه الحلقة، ودائما سنبقى أقرب من أهلنا في الفلسطينيين في الداخل المحتل. شكرا للزملاء على وجودهم معنا، الزميل محمود أبو حمشة، الزميل أبو إسماعيل لبد، هذه تحياتي وإلى اللقاء.
بربر إقبال الكرم فلا يلتبس أمرنا، نحن عرب هنا فنبقى هنا، وصبر جميل لوعد الأمر.
فلسطين هي ابن الداخل.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.